أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في الروايات التي يمكن أن يستدل بها على المنع من حجية الدليل العقلي. قلنا بأن هذه الروايات يمكن تقسيمها إلى طوائف ثلاث كما في جملة من كلمات الأعلام. طائفة من هذه الروايات نهت عن الدليل العقلي، ولكنها ليست بصدد النهي عن الدليل العقلي القطعي الذي هو محل النزاع، وإنما هي بصدد النهي عن الدليل العقلي الظني الذي كان متعارفا عند المدارس الأخرى من قبيل القياس والاستحسان والمصالح المرسلة ونحوها. الطائفة الثانية من الروايات، هذه الطائفة ليست بصدد النهي عن حجية الدليل العقلي، وإنما هي بصدد بيان هذه النكتة، وهي أن الإيمان والاعتقاد بإمامة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام شرط في قبول الأعمال. يعني كما أن الإسلام شرط في قبول الأعمال، وأنه لا يقبل عمل من غير الإسلام، كأن هذه الروايات بصدد إضافة شرط جديد، وهو شرط الإمامة والولاية بالمصطلح الذي يقوله أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من الإمامة والخلافة، لا بالمصطلح المتعارف في الكلام السني، أي ما يراد منه خلافة رسول الله في البعد السياسي، وأنه هو الأول أو أنه هو الرابع. لا، الإمامة بالمعنى الذي يوجد عندنا، الذي لا أقله يتضمن المرجعية التشريعية ووجوب الطاعة لهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. حتى إذا أضفنا إليها أبعاد أخرى فبها ونعمد أيضا، كالدور الوجودي ونحو ذلك، ذاك حديث آخر. المهم بأن هذه الروايات بصدد بيان هذه النكتة، وهي أن الأعمال لا تقبل إلا بشرط الإمامة والولاية، بشرط الاعتقاد بإمامة أئمة أهل البيت والإيمان بإمامتهم. والروايات في هذا المجال كثيرة جدا، يعني يمكن للإخوة أن يراجعوا هذه الروايات في وسائل الشيعة، موجود عدد من هذه الروايات في كتاب جامع أحاديث الشيعة، نقلت هناك حدود 120 رواية مع اختلاف في المضامين، وكذلك في البحار هناك عشرات الروايات في هذا المجال، تبين لنا بأن العمل من غير الولاية فإنه غير مقبول. في أبواب المقدمات، أبواب المقدمات يعني الباب ظاهرا الباب 29 من أبواب المقدمات العبادات من وسائل الشيعة، هذه الطبعة اللي هي من مؤسسة آل البيت، الجزء الأول صفحة 118، باب بطلان العبادة بدون ولاية الأئمة عليهم السلام واعتقاد إمامتهم. روايات بهذا المضمون كثيرة جدا. قال: من لا يعرف الله وما يعرف الإمام منا أهل البيت فإنما يعرف ويعبد غير الله هكذا والله ضلالا. الرواية عن جابر. رواية أخرى فقال: إن أهل الموقف لكثير. قال عن معاذ بن كثير أنه قال لأبي عبد الله في حديث: إن أهل الموقف لكثير. فقال: غثاء يأتي به الموج من كل مكان، لا والله ما الحج إلا لكم، لا والله ما يتقبل الله إلا منكم. وهذا واضح بأنه شرط الولاية والإمامة. أو قال في رواية يا عبا، قال أبو عبد الله، الرواية عن عباد بن زياد، قال لي أبو عبد الله: يا عباد، ما على ملة إبراهيم أحد غيركم، وما يقبل الله إلا منكم، ولا يغفر الذنوب إلا لكم. أو هذه الرواية قال لنا علي بن الحسين: أي البقاع أفضل؟ فقلنا: الله ورسوله وابن رسوله أعلم. فقال لنا: أفضل البقاع ما بين الركن والمقام، ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان ثم لقى الله بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا. وروايات عشرات بهذا المضمون. وفي تعبير الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما قال لقنبر: لرجل على يقين من ولايتنا أهل البيت أفضل من عبادتي 1000 سنة عشرات، بل أنا استقرأت لعله 250 إلى 300 رواية بهذا المضمون على اختلاف مضامينها. إذن الطائفة الثانية من هذه الروايات هي بصدد بيان هذه النقطة، وهي شرطية الاعتقاد بالإمامة لهم في قبول أعمال الناس. هنا كما وعدنا الإخوة فيما سبق، لا بأس أن أشير ولو بنحو الفتوى إلى مطلب، وهو أنه وقع الكلام بين علماء الكلام أن الإيمان بالولاية شرط، أو أن البغض والعناد والمخالفة لأئمة أهل البيت مانع. أي منهما؟ تعلمون أنه تترتب ثمرة مهمة على هذا البحث. إذا قلنا أن الإيمان شرط وأن الاعتقاد بإمامتهم شرط، هذا معناه أن من لم يؤمن ولو من باب الجهل ماذا؟ القصوري، فإنه يدخل الجنة أو لا يدخل الجنة؟ لا يدخل الجنة. يعني هذا لازمه، أن من لا يعرف أهل البيت فإنه لا طريق له إلى الجنة. أما إذا قلنا أن البغض والعناد والمخالفة مانعون، فإنه ماذا؟ الدائرة تتسع. لا يشترط أن يعلم، ولكن يشترط ماذا؟ أن لا يكون مبغضا، لأن البغض يكون مانعا. فمن لا يعرفهم عليهم أفضل الصلاة والسلام فإنه ينفتح له طريق إلى الجنة. والروايات عندما نراجعها، إن شاء الله تراجعوها في جامع أحاديث الشيعة، تجدوها تشير إلى ماذا؟ إلى المطلبين. بعضها تجعل العناد والمخالفة والبغض لهم مانعا، وبعضها تجعل ماذا؟ تجعل المعرفة شرطا. وكيف نجمع بين هذه الروايات؟ بنحو الإجمال أنا أقول، وتفصيله إن شاء الله إلى محل آخر، إلى بحث كلامي آخر لا علاقة له ببحثنا. في الواقع بأن الإيمان بالولاية والاعتقاد لإمامة أئمة أهل البيت شرط في تحقق الوعد الإلهي بالثواب والجنة. يعني الله سبحانه وتعالى وعد الذين آمنوا أنه إن فعلوا كذا وكذا وكذا سوف يثيبهم كذا وكذا، كتب على نفسه أنه من فعل كذا سوف يعطيه كذا. هذا الوعد الإلهي لكي يفي الله بوعده يشترط فيه شرط. ما هو شرطه؟ شرطه الإيمان بولاية وإمامة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وعندما بحثت الروايات في ذلك وجدت أن هناك رواية يعبر عنها المجلسي رحمة الله تعالى عليه في مرآة العقول، يعبر عنها بأنها أيضا صحيحة السند. الرواية في الجزء الثاني من الكافي، من أصول الكافي، صفحة 463، باب أن الإيمان لا يضر معه سيئة والكفر لا ينفع معه حسنة. الرواية هذه عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، التفت إلى نص الرواية، هل لأحد على ما عمل ثواب على الله موجب إلا المؤمنين؟ قال: لا. تصور نص الرواية ومضمون الرواية واضعا بأنه ذلك الوعد الإلهي الذي أوجب على نفسه ثواب المطيع، ذلك الوعد الإلهي الله لمن يفي به؟ الجواب: يفي به لمن ماذا؟ لمن آمن بأئمة ولاية وولاية أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما من لم يؤمن بإمامتهم ولو كان من باب الجهل والقصور، يوجد مثل هذا الوعد في حقه أو لا يوجد؟ ها؟ لا يوجد. إذن بعد المقتضي للدخول إلى الجنة غير ماذا؟ غير موجود. وهذا المعنى أيضا يشير إليه يعني المجلسي رحمة الله تعالى عليه في مرآة العقول المجلد 11 صفحة 396 أو 95، يعبر عنها يقول: الحديث الأول صحيح بغض النظر عن صحته وعدم صحته، الآن ما بدي أدخل هذا البحث. قال: لكنه في كلام السائل، والحاصل أنه هل أوجب الله ثوابا على نفسه بمقتضى وعده إلا للمؤمنين؟ فإنه لا يجب على الله. هنا فإنه لا يجب إشارة إلى مبنى يتذكر الإخوة في بحث الكلام في العدل الإلهي نحن أشرنا إليه مفصلا، وهو أن العقل يوجب شيئا على الله، وأن العقل يرى أن العبد له حق على الله، أو أن الله كتب على نفسه أنه ماذا؟ له للحق للعبد حق عليه. هو يشير إلى المبنى الثاني، يقول: نحن لا نقبل نظرية المعتزلة ولا نقبل نظرية الأشاعرة. المعتزلة الذين يقولون أن العقل يحكم بذلك، نحن نقول لا. ولا نقبل أيضا نظرية الأشاعرة، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد يدخل المطيع إلى النار ويدخل العاصي إلى الجنة. لا، ليس الأمر كذلك، بل هناك سنن وقواعد التزم بها. قال: فإنه لا يجب على الله ثواب مع قطع النظر عن الوعد كما مر تحقيقه، خلافا للمعتزلة ونادر من الإمامية الذين ذهبوا مذهب ماذا؟ مذهب المعتزلة. قال: لا، جواب الإمام: لأن الله تعالى وعد على العمل بشرائطه، فإذا تحقق العمل مع شرائطه التي من جملتها الإيمان لزم الثواب وثبت،
وهذا معنى الوجوب على الله، لأن خلف الوعد منه قبيح خلافا ماذا؟ خلافا للأشاعرة. إذن فيما يتعلق باستحقاق الثواب، هسه إما على مبنى المعتزلة وإما على مبنى ماذا؟ الحق عند الإمامية، من أنه وعد وكتب على نفسه. هذا الاستحقاق يوجد فيه شرط، ما هو شرطه؟ ها؟ شرطه الإيمان بأئمة، بولاية أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما من لم يتحقق عنده هذا الشرط، هنا يوجد شقان. الشق الأول أنه لم يتحقق وهو مبغض لهم، معاند لهم، مخالف لهم، وهذا لا يشم رائحة الجنة باتفاق الفريقين. من مات على بغض آل محمد كتب بين عيني آئس من رحمة الله، هذا أساسا لا يشم رائحة الجنة، لأنه لا نجاسة فوق هذه النجاسة، والجنة دار الطاهرين والمطهرين، فهؤلاء لا يمكن أن يدخلوا هذا المقام. إذا كان جاهلا ومعاندا، مقصودي أن القسم الآخر يعني من لم يتوفر فيه هذا الشرط، إما معاند إما مخالف وإما ماذا؟ وإما لا جاهل قاصر. وبحثنا في ماذا؟ في هذا الجاهل القاصر، اللي أتصور كثير من الناس أيضا تنطبق عليهم ماذا؟ ينطبق عليهم هذا القسم الثالث، يعني لا هو مؤمن بولاية أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولا هو من المعاندين والمخالفين والمبغضين لأئمة أهل البيت، إلا نوادر، وإنما الأعم الأغلب وين يوجدون؟ يوجدون في هذا القسم الثالث، وهو أنه لا يعرف شيئا عن أئمة أهل البيت، وإذا يعرف ما يعرف بأنهم بعنوان آل الرسول، وعليه أن يحبهم وليس أكثر من ذلك. فما هو حال هؤلاء؟ الجواب أن هؤلاء بأعمالهم لا يستحقون شيئا ماذا؟ شيئا على الله، بمقتضى ما ذكرناه في القسم الأول، ولكن يكونون من المرجون ماذا؟ لأمر الله سبحانه وتعالى. وحيث أن الله سبحانه وتعالى رحمته سبقت غضبه، هنا يمكن أن يكونوا مشمولين لشفاعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، مشمولين للرحمة الإلهية، وتترتب ثمرة مهمة على هذا المعنى. وعندما نراجع بلي لا، الجاهل المقصر بعد يكون ممن يخالف عن علمه، بلي ذاك عاصي، ذاك فيستحق ماذا؟ فيستحق العقوبة باعتبار الجاهل المقصر، يعني من التفت ولم ماذا؟ ولم يعتني، وهذا عاصي، فإذا كان عاصي يستحق. الكلام في أنه من لم يلتفت أصلا، من لم يلتفت وكان كل عمره يتصور أنه ماذا؟ في طاعة الله سبحانه وتعالى، مثل هذا الإنسان كيف يمكن أن يعاقب؟ البحث في هذا، يعني واقعا مشكلة ما أكو في هذه المسألة، وهو أن هذا الإنسان طول عمره يعبد الله ويتقرب إلى الله باعتقاد أنه ماذا؟ يحسن ماذا؟ يحسن صنعا. أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون ماذا؟ يحسنون صنعا. هؤلاء ما هو مصيرهم؟ وهؤلاء معاقبتهم بالنار، هذا لازمه معنى معاقبة إنسان على ماذا؟ ها؟ على ما لا يعلم. وهذا كيف ينسجم مع الموازين التي ذكرت في علم الكلام، أن الإنسان لا يعلم بشيء، يعني كيف ينسجم مع قبح العقاب بلا بيان؟ ينسجم بلي؟ وإذا قلنا قاصر، أما شيء غريب يا شيخنا، إذا كان الكلام مقصر بلي عاصي يستحق، أما إذا كان قاصر لم يلتفت، فرض الكلام هذا، وهذا الإنسان بماذا يستحق العقاب؟ يستحق العقاب على تقصيره، خلف، لأنه ليس ماذا؟ ليس بمقصر. يستحق العقاب على عصيانه، لم يعطي هو، لأنه في اعتقادي يوجد معصية أو لا يوجد معصية؟ لا توجد معصية. بماذا يعاقب؟ مع أن الموازين العقلية بناء على قبح العقاب بلا بيان، والشرعية رفع ماذا؟ رفع ما لا يعلمون. هؤلاء ليسوا بعالمين حتى يعاقبون على ماذا؟ يعاقبون على ترك العمل، جاهلين وغير ملتفتين كاملا إلى ذلك. هؤلاء ما هو مصيرهم؟ بناء على هذا البيان الذي أشرت إليه، هؤلاء لا يستحقون ثوابا على أعمالهم، لأنهم لم يحققوا ماذا؟ لم يحققوا الشرط، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، ولكنه أيضا ماذا؟ لا يدخلون إلى النار، مو أنه على منخريه في نار جهنم. ما هو حاله؟ حاله أنه مرجى لأمر الله سبحانه وتعالى. وعندما راجعت الروايات وجدت بأنه هذا المضمون كاملا موجود في الروايات. واحدة من الروايات في النبي الأكرم في باب الشفاعة، الإمام الصادق يقول لنا شفاعة في شيعتنا وله شفاعة في أمته. التفتوا للنقطة أنه هؤلاء أهل البيت يشفعون لمن؟ يشفعون لشيعتهم، لأنهم حققوا الشرط وهو شرط الولاية. أما أولئك لم يحققوا الشرط فمشمولين لشفاعة أئمة أهل البيت أو غير مشمولين؟ غير مشمولين. ولكنه النبي الأكرم ماذا؟ شفاعته أوسع دائرة، فتشمل شفاعته من؟ ها؟ تشمل شفاعة أمته. ولكن لمن تشمل؟ تشمل غير العاصي، تشمل غير المقصر، تشمل ماذا؟ تشمل غير الملتفت، تشمل القاصر. وروايات من هذا القبيل كثيرة، منها هذه الرواية اللي هي كثيرة أيضا، الرواية عن الصادق عن أبيه عن جده عن علي قال إن للجنة ثمانية أبواب، باب يدخل منه النبيون والصديقون، وباب يدخل منه الشهداء والصالحون، وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبونا. صار مش قدرني سبعة. فلا أزال واقفا على الصراط أدعو وأقول ربي سلم شيعتي ومحبي وأنصاري وأوليائي ومن تولاني في دار الدنيا، فإذا النداء من بطنان العرش قد أجيبت دعوتك وشفعت في شيعتك، ويشفع كل رجل من شيعتي ومن تولاني ونصرني وحارب من حاربني بفعل أو قول في 70 من جيرانه وأقربائه. هاي سبعة أبواب. وباب يدخل منه سائر المسلمين ممن يشهد أن لا إله إلا الله ولم يكن في قلبه مثقال ذرة من بغضنا أهل البيت. إذن الشرط هو ماذا هنا بعد؟ هو الإيمان بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله. والمانع هو ماذا بعد من الدخول في الجنة؟ المانع هو المانع هو البغض، بلي البغض. وعندما تراجع الروايات أيضا تجد هذا المعنى بشكل واضح موجود، أنه كثير من هذه الروايات عبرت أنه لا يقبل منه، لا يقبل منه، لم ينفعه. التفتوا جيدا، بعض الروايات قالت بأنه أكب على منخريه في نار جهنم، إذن هذه لا ينفعه، لم يقبل منه، لا 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 غير ذلك، كلها تشير إلى ماذا؟ تشير إلى أن الشرط القبول هو الإيمان بولاية أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا عندما تقول الروايات أيضا نكتة كلامية أو تفسيرية إن صح التعبير، تقول الروايات أبواب، لا يتبادر إلى ذهنكم أنه الدرجة واحدة ولكن الأبواب مختلفة، لا 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 لا، هذه الدرجات متعددة. أبواب الجنة ليست كأبواب الصالون من هذا الصالون مثلا، تختلف الأبواب ولكنه ماذا؟ الصالون جميعا يجتمعون في مكان واحد وفي مرتبة واحدة. فإنهم بلغوا ما بلغوا في الجنة فإنهم لن يبلغوا مرتبة ماذا؟ شيعة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. كذلك شيعة أئمة أهل البيت بلغوا ما بلغوا من الدرجات فإنهم لم يبلغوا درجة ماذا؟ أئمة أهل البيت في الجنة.
وهكذا باقي الأولياء والشهداء والصالحين ونحو ذلك. أنا أتصور بهذا البيان يحصل عندنا جمع جيد بين هذه الروايات التي قد يظهر فيها تعارض أو تهافت. الجواب في جملة واحدة أن الإيمان بإمامة أئمة أهل البيت بالمعنى الذي نقول شرط في استحقاق الثواب والوعد الإلهي، وأن البغض مانع من الدخول إلى الجنة، وما بينهما لا يوجد استحقاق للجنة ولا يوجد استحقاق ماذا للنار، وإنما هو مرجى لأمر الله سبحانه وتعالى. خب هذه همتين النقطة كانت، وإن كانت خارجة عن محل الكلام بس باعتبار الإخوة بعض الأحيان يقولون سيدنا بعض النكات الكلامية يشار إليها أشرت إليها. هذه هي الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة من الروايات، الوقت تم يقول جناب الأخ انتهى، ما كنت أصور بهالسرعة ينتهي الوقت. الطائفة الثالثة من الروايات هذه الروايات التي مضمونها هذا المعنى، وهو أنها تريد أن تعود، التفتوا لها النقطة المهمة، تريد أن تعود ذهن المستنبطين للأحكام الشرعية أن لا يغوص في الأبحاث العقلية لاستنباط الأحكام الشرعية. تريد أن تمرس هذا الذهن، تقف حاجزا مانعا أمام هذا الاتجاه، لأن الأحكام الشرعية تابعة لمصالح وملاكات واقعية، وبعضها مصالح وملاكات مرتبطة بتنظيم الحياة الاجتماعية، وبعضها مرتبطة بأمور أخرى، وهذه المصالح والملاكات لا طريق للعقل المحض أن يصل ماذا؟ أن يصل إليها. هذه الروايات بصدد ماذا؟ بصدد نهي الإنسان أن يمارس هذا الطريق من البحث لاستنباط ماذا؟ لاستنباط الأحكام الشرعية. وهذه نقطة أساسية. يعني شوفوا بعبارة أخرى، أنا أفهم هذه الروايات بهذا الشكل، أفهمها أنها تريد أن تقول أن منهج عملية استنباط الحكم الشرعي ليس هو المنهج الذي ينبغي أن يعتمد في استنباط أصول الدين. ذاك منهج وهذا منهج آخر، هذان منهجان، لأن أصول الدين له منهجه الخاص به في استنباط ماذا؟ العقائد. أما الفروع والأحكام الشرعية لابد أن ينبغي أن يكون له ماذا؟ أيضا منهجه الخاص به، ولا ينبغي خلط المناهج. فالنهي ورد على هذه النقطة، وهو أن المنهج العقلي الذي يستعان به في استنباط المسائل الأصلية لا ينبغي أن يتعمق فيه لاستنباط ماذا؟ المسائل الشرعية. وفي الروايات لعله توجد إشارة إلى بعض هذه النكات ستأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.